مقاومة اليوم معنية أن تقدم شيئا جديدا في موضوع الضغط على العدو الإسرائيلي بعد فشل الخيارات على الجهة الدبلوماسية أو المستوى السياسي في موضوع دفع العدو الإسرائيلي بالتزام بالقرار الدولي 1901، وأيضا ضغط على رعاة الاتفاق لا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
ماذا في قراءتكم للمواقف الدولية إزاء العدوان خاصة العربية والإسلامية دكتور؟ يعني هل تعيد النظم المطبعة قراءة مواقفها مع الدعوة التي وجهتها قوى المقاومة لهذا النظم؟
طبعا يعني هذا الكلام وهذا التهديد وهذه الدعوة من قبل المقاومة اليوم سيكون لها تأثيرها على مستوى السياسي في موضوع الضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب، لعدم يعني البقاء في لبنان، لتفويت الفرصة على المواجهة العسكرية مجددا. وخصوصا هناك أصوات من داخل الكيان الصهيوني تقول بأن حكومة نتنياهو يجب أن تخرج من لبنان وأن لا تسمح بعودة القتال لكي لا يتهجر النازحون أو المستوطنون من الشمال الفلسطيني مجددا والهروب من المستوطنات كما حصل في حرب 66 يوما. وبالتالي هناك خوف من تجدد القتال لدى الإسرائيليين وأيضا لدى يعني بعض الدول المحيطة، الدول العربية التي ستحاول وبشتى الوسائل يعني أن تحرك دبلوماسيتها في هذا الإطار من أجل الحديث لعدم عودة القتال، لعدم يعني اللجوء إلى الأساليب العسكرية في هذا الموضوع. وخصوصا بأن أمريكا اليوم تكتفي بالضغوط السياسية من خلال المبعوثة الأمريكية إلى لبنان موركن أرتاغوس من أجل استثمار الضغوط العسكرية الإسرائيلية في الحديث في موضوع سحب سلاح المقاومة، في موضوع ترتيب الوضع اللبناني بدون أي حرب. وهذه مسألة بطبيعة الحال اليوم هذا الكلام وهذا التهديد في موضوع العودة إلى القتال أو استخدام المقاومة لحقها في الضغط على إسرائيل من الممكن أن يترجم في العمل السياسي زيادة في الحلول والإسراع في الضغط على إسرائيل من أجل الخروج من لبنان وتسليم الأسرى وعدم العدوان والاغتيال.
طيب دكتور في أقل من دقيقة يعني أود أن أتحدث عن أو تتحدثون لنا عن الإسناد لغزة ما زال مطروحا على الأرض، يعني إصرار من اليمن بهذا الصدد رغم العدوان الذي يتعرض له، ما المعادلة المطلوبة اليوم للإسناد؟
طبعا الإسناد هو متعدد الأوجه في السياسة، في الإعلام، في الاقتصاد، في العمل العسكري. الضغط العسكري اليوم الآتي من جهة اليمن في موضوع إطلاق الصواريخ والمسيرات على مدينة يافا المحتلة تل أبيب يعني ومطار بن غوريون له صدى سياسي، له صدى معنوي، رفع معنويات الفلسطينيين والمقاومة في غزة. أيضا يضغط على إسرائيل في موضوع إيقاف الحرب، التفكير عن حلول سياسية في موضوع صفقة التبادل، لأن استمرار الحرب على غزة واستمرار القتال في غزة يعني استمرار مشاركة اليمن بقوة في موضوع إطلاق الصواريخ والمسيرات وإقفال من أيلات أم الرشراش. وبالتالي الاقتصاد الإسرائيلي الذي تهاوى وهو في تراجع دائم، وبالتالي يعني موضوع بقاء إسناد غزة من خلال بقاء إسرائيل في إطار القتال في غزة سيعطي فرصة لليمنيين الاستمرار والضغط وتعريض المستوطنين في الوسط الإسرائيلي في إقفال المطارات، في ضرب المراكز العسكرية في قرب مدينة يافا، وبالتالي جعل إسرائيل في حالة حرب دائمة وعدم استقرار أمني وسياسي واقتصادي. وهذا ما تخافه يعني المعارضة بأن يستمر نتنياهو في قيادة إسرائيل إلى الهاوية.
نعم، تحية طيبة للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لك. شكرا لك.
تحية طيبة لكم السماعين الكرام، وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا نبدأ من غزة أحبتنا الأكارم، حيث ارتفع عدد الشهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 51 ألف شهيدا، والإصابات إلى 116,505 إصابة طبعا منذ 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1661 شهيد و 4464 مصاب منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 40 شهيدا و 73 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.
لم تحتشد هذه الجموع لمشاهدة مباراة لكرة القدم كما يفترض، بل تحلقوا صغارا وكبارا حول قدور من الطعام.
نعم، نواصل لقاءنا مستمعينا الكرام طبعا، واعتذر من حضراتكم لهذا الخطأ. في ظل العدوان المتواصل تتفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة، حيث تلامس المجاعة أبناء القطاع الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على الطعام. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هدى مكي، نستمع إليها.
لم تحتشد هذه الجموع لمشاهدة مباراة لكرة القدم كما يفترض، بل تحلقوا صغارا وكبارا حول قدور من الطعام يسدون بها رمقهم في ظل أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة. الغلاء وندرة المواد الغذائية ومنع الاحتلال دخول المساعدات الأساسية منذ تجدد العدوان فاقم من معاناة الغزيين، وجعل المجاعة قاب قوسين أو أدنى من جميع أبناء القطاع، ما اضطر هؤلاء إلى الانتظار في سبيل الحصول على جزء بسيط من الطعام.
هذه التكية المركزية تطعم مئات العائلات وآلاف الأشخاص، خصوصا في ظل الأزمة الأخيرة بعد إغلاق المعابر منذ ما يقارب من 40 يوم، وأزمة الطحين والغاز وانقطاع المواد الغذائية. نحن بحمد الله عز وجل نقوم بطهي حوالي 30 قدر يوميا من الطعام للتوزيع على الأهالي والنازحين.
وأمام هذا اليسير الذي يقدم، تضطر النسوة للانتظار في طوابير لتأمين القوت اليومي لأفراد عائلتهن الذين يتهددهم الجوع والمرض نتيجة سوء التغذية.
أنا من أول الحرب لحتى الآن وأنا باجع عبتكية، طبعا أنت شايفين إحنا وضعنا صعب، ما فيش الغلاء مش طبيعي، المعابر مسكرة، ما فيش طحين، ما فيش خبز، ما فيش خضرة، حتى الخضرة مش محدش قادر يشتريها، فيش عنا دخل. أنا زوجي كفيف وأنا أم لثمان أفراد، يعني إنا أطفال قاعدة عم بتموت، لا عندها كالسيوم ولا في لحم ولا في فاكهة ولا في خضرة ولا أي حاجة. يعني أنا بالنسبة لي 25 نفر إيش بكفيني صحن طبيخ من التكية.
يعيش الغزيون معاناة مضاعفة جراء العدوان الصهيوني المستمر في ظل عمليات النزوح المتواصلة وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير مستمعينا الكرام. من غزة إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة والخليل، وشنت حملة اعتقالات استهدفت العشرات من الفلسطينيين. ففي الخليل جنوبي الضفة مستمعينا الكرام، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مخيم الفوار جنوبي المدينة، وأطلقت قوات الاحتلال فور اقتحامها وابلا كثيفا من قنابل الصوت والإنارة، في حين دهمت منازل عدة واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إذنة غرب مدينة الخليل وسعير شمالها بالضفة الغربية، وسيرت دورياتها فيهما ودهمت منازل وفتشتها. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء منها وداهمت منازل مواطن وفتشته دون أن يبلغ عن اعتقالات. وداهمت قوات الاحتلال مدن بيت لحم وبيت جالة وبلدات الدوحة والخضر وبيت فجار وجبل الموالح. وقد اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة تجوع جنوب شرق بيت لحم، استخدمت فيها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المدمع. وفي مدينة طول كارم ومخيميها. طول كارم ونور شمس يواصل الاحتلال عدوانه على المدينة والمخيم لليوم 83 على التوالي، في ظل تصعيد ميداني مستمر يشمل مداهمات واعتقالات وتنكيل بالمواطنين. بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية على غزة، صعد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا وإصابة قرابة 7,000 واعتقال 16,400 آخرين. نعم أحبتنا الأكارم، وعلى صعيد عمليات المقاومة أيها الأفاضل، نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية 13 عملا مقاوما ضد أهداف تابعة لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات. وقال مركز معلومات فلسطين معطى في بيان إن أعمال المقاومة في الضفة تواصلت، ووقع 13 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال وكذلك المستوطنين الصهاينة ضمن معركة طوفان الأقصى. ووثق مركز معطى 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة وعملية تصد لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات وألقاء حجارة في 9 نقاط متفرقة بالضفة. هذا وفي التفاصيل، فجر مقاومون عبوات ناسفة بقوات الاحتلال بالتزامن مع مواجهات في كل من بلدة اليامون غرب جنين وبلدة عرابة جنوب غرب جنين ومحور وادي السيلة الحارثية، كما اندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في مدينة جنين ومخيمها وقرية فحمة. هذا وتصدى مواطنون للمستوطنين قرب قرية أوسرين جنوب شرق نابلس، واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة بورين جنوبا، كما واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدتي تجوع والخضر في بيت لحم. وفي تقرير سابق وثق مركز معطى 91 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين. وننتقل إلى صنعاء مستمعين الأكارم، حيث أكدت أنها أو استمرارها في مواجهة العدوان على اليمن وأسنادها للمقاومة الفلسطينية في غزة. الناطق العسكري باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أكد في بيان مهاجمة هدف عسكري في محيط مطار بن غوريون وسط فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار، كما وأعلن استهداف حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر وكذلك العربي بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. وأعلن أيضا إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع، مشيرا إلى أنها الخامسة في غضون 3 أسابيع والعشرين خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي في هذا الشأن.
مهما فعل الأمريكان
مع تصاعد العدوان الأمريكي على اليمن وتزايد أعداد الشهداء والمصابين، يتصاعد غضب الشارع اليمني في مشهد مليوني عارم بميدان 70 في صنعاء وعشرات الساحات بالمحافظات اليمنية الحرة.
الشعب اليمني لا يمكن أن يتغير موقفه ولا يمكن أن يتبدل موقفه، بل إن اليمنيين يزدادون ثباتا وإصرارا على موقفهم، ولا يمكن أن يوقف الشعب اليمني في سناد غزة إلا كما حدد السيد القائد بإيقاف العدوان عن غزة ورفع الحصار.
بيان صادر عن القوات المسلحة.
ومن قلب التظاهرات الحاشدة، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية استهدفت حاملتي الطائرات ترومان وفينسن والمجموعات التابعة لهما، مجسدا بذلك التكامل القائم بين الجهد الشعبي والفعل العسكري في الموقف اليمني المساند لغزة.
نفذت القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مزدوجة استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وهو الاستهداف الأول للحاملة فينسون
منذ وصولها إلى البحر العربي.
يا غزة وإحنا معاكم.
البيان الصادر عن التظاهرات دعا شعوب الأمة إلى التحرك مع الشعب اليمني لإسناد غزة، وأكد استعداد اليمن لكل أنواع التصعيد.
نؤكد ثبات موقفنا مع غزة متوكلين على الله وواثقين به ومعتمدين عليه مهما صعد العدو الأمريكي، وأننا لن نتخلف عن تنفيذ توجيهات الله الواضحة الواضحة في القرآن الكريم تحت تأثير الضغط الأمريكي أو غيره، ونعلن استعدادنا لأي نوع من أنواع التصعيد.
رسالة اليمنيين قاطعة وموقفهم ثابت، لا تراجع عن إسناد غزة مهما بلغت التضحيات.
تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني. ونبقى في اليمن، حيث أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الأمريكي في ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة إلى 80 شهيدا. الزميل راية فرحات والتقرير التالي.
ولن يهزوا فينا شعر واحدة، ليس دماءنا أفضل من دماء غزة، وإحنا في نفس النهج.
سيبقى هذا موقف أبناء اليمن الغيارة مهما أجرم العدو الأمريكي واستكبر. جريمة بشعة نفذت بأياد أمريكية، أكثر من 14 غارة على ميناء رأس عيسى النفطي غرب الحديدة. الصواريخ تقاطرت كزخات المطر، حرائق ضخما اندلعت، شهداء بالعشرات والجرحى فاق المئة. والموقف الثابت لهؤلاء، سنبقى نساند غزة والمظلومين فيها حتى آخر نفس فينا.
ما نتراجع، ليس دماء غزة أغلى مننا. إن شاء الله بإذن الله سامغوا إن شاء الله بإذن الله.
والعمال بيشتغلوا في أعمالهم الحمد لله، مليان مليان مليان، يعني شغل شغل سفالة، شغل يهود سفلة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. أكثر من 7 غارات يمكن. الحمد لله الحمد لله. كل الدفاع عن غزة، لكن لن نترك غزة لو نضحي بأرواحنا كلها، أولادنا ما معنا كلها.
وفي تفاصيل المجزرة، الطائرة الأمريكية استهدفت منشأة مدنية يشغلها موظفون وعاملون، غارات متتالية هرعت عقبها سيارات الإسعاف والدفاع المدني ليعاود العدو غاراته مستهدفا المكان مرة أخرى على الطواقم الطبية والإسعافية.
ضربات حبة ورا الثانية حبة ورا الثانية، الدنيا بقت نار. خرجنا شوية، كل ما ضربة حنا نحتمي، كل شوية نحتمي المكان اللي احنا فيه. خرجنا لما برا عن النقطة إلا والمكان اللي كنا احتمينا فيه بدايته ضربوه كمان عشان ما يخرجوش القواطر.
موضوع الاستهداف صار له أكثر من مرة، ورغم ذلك نحن الماضيين ونخدم الوطن كل ما أوتينا من قوة وجهد منشأة مدنية، يعني لما في بأي شيء يستاهل يستهدف. رغم ذلك كمان أعرف عدوان غاشي من البداية، متوقعين ذي اللحظة يستهدف.
الغارات المتوحشة التي شنتها الطائرات ليلة الخميس الجمعة تؤكد مجددا عجز الإدارة الأمريكية وفشلها بوقف الحصار اليمني في البحر الأحمر إسنادا لقطاع غزة، وتكشف الوجه الحقيقي لأمريكا والصهاينة في المنطقة ومحاولتهم اليائسة لتحقيق أي انتصار عسكري للضغط على اليمنيين.
هذا وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية للاعتداءات الأمريكية على اليمن داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الاعتداءات والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته. مستمعين الأفاضل، في لبنان أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة، وأن هذا السلاح هو الذي أعطى الحرية للشعب وحرر الأرض. وأضاف في كلمة متلفزة مساء الجمعة، سيتم مواجهة من يعتدي على المقاومة ومن يعمل على نزع سلاحها كما تمت مواجهة العدو.
لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو أن ينزع سلاح المقاومة، لأنه حزب الله مقاومة واحد. فكرة نزع السلاح بتكون تشيلوها من القاموس. لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح المقاومة. هذا السلاح دعامة للمقاومة. هذا السلاح هو الذي أعطى الحياة والحرية لشعبنا. هذا السلاح هو الذي حرر وطننا وحمى سيادته. هذا السلاح هو الذي حملته دماء الشهداء والجرحى والأسرى وقاتلوا من أجل أن يكون الوطن عزيزا وكريما. سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل من أجل نزع السلاح بحسب التعابير التي يستخدمونها، كما واجهنا إسرائيل. أكانت إسرائيل أم أمريكا أم أي أذناب لهما؟ لكن انتبهوا، هذه المرحلة يجب أن تكون مرحلة مواجهة إسرائيل.
وأيضا في لبنان مستمعين الكرام، تتواصل أعراس الشهداء مع تشييع الشهداء، طبعا أعراس الشهادة مع تشييع الشهداء على طريق القدس، مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات الجنوبية رغم اعتداءات الاحتلال المتواصلة. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
وبدل الربيع ميعاده في يارون، وأزهرت الأغصان وأينعت الثمار، مذ أن أرسلت الشمس أنوارها. ثلاثة هم: محمد غشام، رشاد جعفر، ومحمد حجازي، رفقاء سلاح وجهاد عادوا سعداء إليها بعد برهة غياب، مكللين بفخار الشهادة، رافعين رؤوس من تركوا شامخة كتلك الجبال.
أحرار أينما كفنا لن ننام على ضيم، وقد استفاق وعاد السلاطين من هنا ومن قلب العرين، من على منبر الحسين ومن فوق تراب بالدم، فأزهر نصرا ورياحين. نعاهدك يا عزيز الروح أننا سنمضي سائرين.
كانت الأرض تناديهم، وترابها حن ليحضن الأجساد ويطهر من طهر الدماء، إلى أن حان ميعاد الصلاة.
أشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب.
وما بعدها أحبة ودعت المهج بعيون القلب، الغربة ستطول، وإلى حين اللقاء عهد وبيعة، لأن الراية لن تسقط وإن كلفت بذل كل الأرواح.
وبايعك قسما بالله إن على العهدي.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. وإلى إيران الإسلامية، حيث احتفلت الجمهورية الإسلامية بيوم الجيش واستعرضت قدراتها العسكرية والدفاعية. والرئيس بازشكيان يعتبر الجيش مصدر عزة للمجتمع الإيراني. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
على وقع الخطوات المحكمة والموسيقى العسكرية، احتفلت إيران بيوم الجيش في 18 من نيسان أبريل في طهران ومختلف المحافظات، مستعرضة قدراتها العسكرية والدفاعية بحضور قادة الصف الأول في الجيش والقوى المسلحة. رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بازشكيان أكد في كلمة له أن الجيش هو الحصن المنيع للحكومة والشعب ومصدر عزة للمجتمع.
وجود جيش مستعد وقوي مكن إيران من فرض خطابها فيما يخص إقامة العلاقات والسلام والاستقرار في المنطقة بكل قوة. في بداية الثورة كانت جميع معداتنا العسكرية تعتمد على الأجانب، وكنا نعتمد على أعدائنا حتى في أبسط الأدوات الدفاعية. اليوم نفتخر بأن جيشنا القوي قد تقدم بقوة في صناعة جميع الأدوات التي تحتاجها البلاد في الجو والأرض والبحر وفي جميع المعدات الدقيقة.
وأكد القادة الحاضرون في الاحتفال أن إيران جاهزة بعديدها البشري وتقدمها التقني لردع أي تهديد مهما كبر.
قواتنا المسلحة تقف بكل اقتدار واستعداد لحماية أمن وسيادة البلاد، وهذا واجبنا، وسنرد على أي تهديد مهما كان مستواه أو حجمه وبشكل فوري.
في يوم الجيش الإيراني وبالتزامن مع حراكها الدبلوماسي والمفاوضات الجارية، أرادت الجمهورية الإسلامية أن تظهر جهوزيتها الكاملة للدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء قد يهدد أمنها وسيادتها.
طيب لكم مستمعينا الكرام، قد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فلسطين اليوم. استمعت كل الشكر والتحية لكم أحبتنا لكرم الإصغاء وطيب المتابعة. كما أذكركم في نهاية المطاف بعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا جزيلا، وحتى الملتقى نستودعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعدت أوقاتكم بكل خير. مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
مستمعين الأكرم، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث بالفنون عند المسلمين، وذكرنا أن المسلمين أسسوا قواعد فنون مختلفة ازدهرت أيام ازدهار على مدى العصور. ومن هذه الفنون فن العمارة الذي تجلى أكثر ما تجلى في بناء المساجد والمدارس والقصور والمدن الحديثة. وكنا تحدثنا كذلك بالمسجد الجامع أو المسجد الكبير في مدينة دمشق، الذي كان بني في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدولة الأموية التي قامت في الشام خلال القرن الهجري الأول.
ومن أشهر نماذج الفن المعماري الإسلامي مستمعينا الكرام قصر هشام بن عبد الملك الذي حكم ما بين عامي 105 و 125 للهجرة. ولهذا القصر اسم آخر هو دار الشتاء. وقام هذا القصر في صحراء جرداء على مقربة من مدينة أريحة الواقعة شرق الضفة الغربية لنهر الأردن. وينقل لنا المؤرخون أن الإيرانيين كان لهم دور في بناء هذا القصر، ومما يميز القصور التي أنشئت في العصر الأموي وجود الحدائق والنافورات فيها واعتلاء القباب سقوفها، ومنها القبة التي عرفت بالقبة الخضراء.
ولقد تداخلت في فنون قصر هشام فنون إيرانية، منها فن صناعة تماثيل الحيوانات مثل الأسود المجنحة وبعض الحيوانات الأسطورية، مما كان مشهودا في قصور ملوك الساسانيين في إيران. وكان الزلزال الذي وقع في عام 131 للهجرة قد دمر جزءا كبيرا من هذا القصر. ومما كان في قصر هشام قاعة جميلة مزينة بجميل النقوش، وكانت في زينتها تشبه سجادة إيرانية أنيقة.
مستمعينا الكرام، بعد سقوط الدولة الأموية في الشام بالقضاء على آخر ملوكها وهو مروان بن محمد أو مروان الحمار، قامت الدولة العباسية التي وضع أسسها أبو العباس السفاح الذي دعمه الإيرانيون، وكان النقل العباسيون مركز الحكم من الشام إلى العراق. وفي زمن أبي جعفر المنصور ثاني ملوك الدولة العباسية أنشئت مدينة بغداد وسط العراق، حيث شيدت هذه المدينة في 4 سنوات وعمل في بنائها 100,000 عامل. وبنيت بغداد على شكل دائري، وتوسطت المدينة قصور الخلفاء التي كانت محاطة بأسوار عالية.
نعم أعزنا المستمعين، وساهم الإيرانيون بشكل أساسي في بناء بغداد. وبغداد كلمة فارسية مركبة من كلمتين باغ وداد، ويكون تركيبها بستان العدل. وفي عصر هارون الرشيد أرسل بعض ملوك الإفرنج مثل شارلمان مبعوثين لهم إلى بغداد، وقد بهرهم جمال هذه المدينة وحداثتها. ويذكر لنا التاريخ أن هارون الرشيد بعث إلى شارلمان ملك الإفرنج العديد من الهدايا، منها ساعة مائية يقال إنها لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. وكانت بغداد التي زهت ببني العباس في ذلك الوقت سوقا تجارية تتواجد فيها كل السلع والبضائع التي كانت معروفة في العالم الإسلامي في حينه. وكانت بغداد مركز إشعاع حضاري يتبادل الناس فيها الأفكار والثقافات.
وفي زمن الدولة العباسية مستمعين الكرام، أقام المسلمون كيانا سياسيا لهم في جنوب أوروبا، أو تحديدا جنوب إسبانيا وهي بلاد الأندلس، حيث أسس عبد الرحمن الداخل دولة هناك. وكان الأندلسيون الذين جعلوا قرطبة عاصمة لهم يتنافسون في فنون العمارة مع العباسيين، إنهم كانوا يريدون لقرطبة أن تكون أجمل من بغداد. وازدهرت مدينة قرطبة خلال القرن الهجري الرابع، وانشد إليها السياح وطلاب المنافع من كل مكان. ومن نماذج فن العمارة الإسلامية في إسبانيا المسجد الجامع في مدينة قرطبة الذي يتميز بمنائره المرتفعة وكثرة الأعمدة الرخامية فيه.
نعم، ومما زاد في جمال بناء هذا المسجد محرابه الذي يقع في إيوانه الجنوبي، وهو مزين بالكاش الذهبي اللون والأطواق المقوسة. وبني مسجد قرطبة الشهير في زمن حاكم الأندلس عبد الرحمن الأول أو الداخل، وتوسع بناؤه في عهد حاكمين آخرين هما عبد الرحمن الثاني والمنصور. أما عبد الرحمن الثالث فقد أقام مجموعة قصور بالقرب من قرطبة عرفت بمدينة الزهراء، وكانت قصور مدينة الزهراء تشتمل على 4313 عمودا رخاميا ونافورة معدنية على أشكال الحيوانات والطيور وحدائق غناء، الأمر الذي جعلها أحد أجمل نماذج الفن المعماري الإسلامي في عهد الدولة الأموية في الأندلس.
ومما جاء في التاريخ مستمعينا الأفاضل أن أحد قصور الزهراء في الأندلس كان فيه حوض مملوء بالزئبق، إذا محركت أجزاؤه شعر الجالس أن الصالة التي فيها الحوض تتحرك. جدير أن نذكر أن قصر الزهراء الذي كان مليئا بالتماثيل لا يزال قائما إلى هذا اليوم، يشهد على عظمة فن العمارة لدى المسلمين.
مستمعين الأكرم، هكذا انتهت حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم حسن متابعتكم مستمعي الكرام، إلى اللقاء والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجلى عملا رامتي كيفياتي يا من قرب من خطرات الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي تراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ظلومي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي، قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتي، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.
فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا بنجاح طاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك، قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، بعد النهر الصاعد علما إلا شلا. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عدني بشهادة عز يا صانع جهادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Yes, sir.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد